فالمسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا مقام هذه العبادة وإلى أن يكثروا منها ويتضلعوا بها ويتسلحوا.
وفي هذا دليل على أن دعاء العباد ربهم من أهم الواجبات وأعظم المفروضات. وللدعاء مع البلاء ثلاث مراتب.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 8 من شهر شعبان
لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
ألا وإن إجابة الله دعاء الداع على قسمين:
فض الوعاء ببيان منافع الدعاء.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، عنوان هذه الخطبة فض الوعاء ببيان منافع الدعاء. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الدعاء من العبد لربه قد جعل الله عز وجل فيه منافع الدين ومنافع الدنيا ومنافع الآخرة، ولهذا منافع الدعاء لا تحصى ولا تعد. منافع الدعاء لا تحصى ولا تعد. والدعاء عبادة عظيمة من العبادات العظيمة ومن القرب الكبيرة ومن الطاعات الكبرى. فالمسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا مقام هذه العبادة وإلى أن يكثروا منها ويتضلعوا بها ويتسلحوا حتى يجعل الله لهم من المنافع والمصالح في العاجل والآجل بسبب ذلك ما يجعل. قال ربنا في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. أمر الله بدعائه، وقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: أي هو معظم العبادة، أي هو معظم العبادة. وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. فانظر إلى منزلة الدعاء وأنه من العبادات العظمى العليا، ولهذا أمر الله به وحث عليه ودعا إليه ونهى وحذر من تركه. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله عند حديث من لم يسأل الله يغضب عليه، قال: وفي هذا دليل ألا أن دعاء العباد ربهم من أهم الواجبات وأعظم المفروضات. وكذلك ذكر الإمام النيسابوري في تفسيره وابن عادل، وذكر هذا الحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم، أنهم قالوا قال جمهور العلماء الدعاء أفضل مقامات العبودية، الدعاء أفضل مقامات العبودية. معاشر المسلمين، ربنا جل شأنه يأمر عباده بالدعاء بدعائه. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية تحث على الدعاء حثا عظيما، وتبين منزلة الداعي عند الله، وأن الله قد وعده ووعده لا يخلف بالاستجابة لدعائه، بالاستجابة لدعائه. وقال ربنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ألا ترضى أن تكرم بسبب الإتيان بما هو كريم على الله، وهو دعاؤه، وهو دعاؤه وسؤاله ونداؤه سبحانه وتعالى. ومن عجيب ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدعاء وعظمته مما لم يكن في حسبان الكثير منا، ما جاء من حديث عائشة، وقد جاء هذا الحديث عن سبعة من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل، أي من الأقدار التي قد حلت بالناس. قال: وما لم ينزل، أي من الأقدار. وجاء من حديث ثوبان ومن حديث سلمان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وهذا القدر الذي يرده الدعاء هو القدر المقيد لا القدر المطلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدعاء عدو البلاء، والدعاء عدو البلاء. ف ثم قال: وللدعاء مع البلاء ثلاث مراتب، وللدعاء مع البلاء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الدعاء أقوى منه فيدفعه، والثانية أن يكون الدعاء أضعف منه فيقع البلاء، والمرتبة الثالثة أن يتشاويا فيتقاوما. ولهذا قال الرسول: الدعاء والقدر يعتلجان، أي يتصارعان ويتدافعان. انظر إلى هذا الخير العظيم في الدعاء وفي شأن الدعاء، فهنيئا لمن عرف عظمة هذه العبادة ولمن أداها حقها. معاشر المسلمين، إننا محتاجون إلى أننا نكثر من دعاء الله والتضرع بين يديه والإقبال عليه، ومحتاجون أيضا إلى أننا نعلم عظمة هذه العبادة فنأتي بها على وجهها ونعظم هذه العبادة حق تعظيمها. ولهذا صح عند الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مطرف بن عبد الله أنه قال: جماع الخير الدعاء، جماع الخير الدعاء. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قال رحمه الله: إن أساس كل خير مفتاحه الدعاء، أي من يريد أن يتوجه إلى أي خير ديني أو دنيوي أو أخروي أو إلى الكل، وهكذا من يريد أن يواصل في أي خير في ديني أو دنيوي أو أخروي أو في الكل، فإنه يحتاج إلى هذا المفتاح، إلى هذا المفتاح. فمن توجه ليتعلم دين الله وشرعه فيحتاج إلى الدعاء والتضرع، أن الله ييسر له، وأن الله يعينه، وأن الله يسهل له. ومن احتاج التوجه إلى التجارة والزراعة، ومن احتاج التوجه إلى العبادة، وهكذا. قل في كل متوجه إلى أمر من أمور الدين والدنيا المباحة ومن أمور الآخرة. إذن أيها الناس، هذا الدعاء له شأنه العظيم ومنزلته العالية، ومنزلته العالية ومكانته الرفيعة عند الله عز وجل. ولهذا كان الدعاء من الأمور التي فطر الله عليها العباد ليكثروا من دعائه. فقد فطرنا الله على أننا ندعو لأننا فقراء إليه ولأننا محتاجون إليه، فتجد العبد مضطرا إلى أن يدعو الله. فهذه حقيقة فطرية أوجدها الله في قلوب الناس، وهكذا العقل يدرك الحاجة إلى الدعاء ويرى منافع الدعاء، وهكذا الحس والمشاهدة يرى من ذلك آثار الدعاء، وهكذا التجارب ماذا يحصل بسبب الدعاء من الخير والمنافع والمصالح. فلهذا صار أمر الدعاء أنه فطري وأنه أمر معقول وأمر مشهود ومحسوس آثاره الطيبة، وأنه أمر جاء به القرآن وتواترت به السنة، وقام على هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا سير المسلمين وسير العقلاء، أن هذا شأن الدعاء. معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يسلكوا المسالك التي ينتفعون فيها بدعائهم، ومن ذلك أن الداعي يحرص على أن يدعو الله بأسمائه وصفاته، فهذا أجل ما يدعى به رب العالمين، أن تدعو ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ف فيقول الداعي: يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا قوي قوني، وهكذا يا غفار اغفر لي، وهكذا يدعو الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. يقول: اللهم إني أسألك بعزتك وبقدرتك أن ترحمني، أن تغفر لي، أن تفرج عني، إلى غير ذلك. ألا وإن أجل ما يسأل به رب العالمين، أجل ما يدعى به رب العالمين ويطلب منه سبحانه، الهداية، الهداية إلى دينه وشرعه وإلى طاعته ومرضاته. قال الله في سورة الفاتحة آمرا لنا بذلك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد مفتقر إلى هداية الله على مجاري الأنفاس، إن العبد مفتقر إلى هداية الله على مجاري الأنفاس. وانظروا إلى تلك المفاهيم الغليظة الجافية، أن بعضهم يقول: لما أمرنا بالصلاة؟ أننا نقول اهدنا الصراط المستقيم وها نحن مهتدون نصلي، ويظن أن الصلاة هي كل الهداية، بل الصلاة نفسها وإن أداها العبد فليدعو الله أن يرزقه الصلاة التي تبيض وجهه يوم أن تسود الوجوه، لا مجرد صلاة كيفما كان، فهنالك مصلون كثيرون لا يعبأ الله بصلاتهم، لا يعبأ الله بصلاتهم. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن أردت أن تعرف مقدار ما بلغت بك صلاتك من المنزلة عند الله أو من الطرد من قبل الله، فانظر كيف أنت مع شرعه ومع أحكام دينه. فهنالك أناس الصلاة لا يرى أثرها النافع فيهم ولا يرى انتفاعهم بها، فهؤلاء وإن قالوا وقرأوا اهدنا الصراط المستقيم إلا أنهم غافلون عن معنى هذا الدعاء وعن عظمة الافتقار إلى هذا الدعاء. أيها المسلمون، ومصائب الدنيا كثيرة، مصائب الدنيا كثيرة وآفاتها متنوعة، وآفاتها متنوعة والأضرار فيها مترامية، والمسلم لا يخفف عنه من هذا ولا يكشف عنه من هذا ولا يدفع عنه هذا إلا بأن يكون له صولات وجولات في الدعاء إلى الله والتضرع بين يديه. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن دعاء نبيه أيوب عليه السلام، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله: فاستجبنا له. وهذا يونس نزل به الغم والكرب الذي لا يكاد أن يكون له نظير، فماذا صنع؟ قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا تضرع إلى الله باعترافه بذنبه وبتوبته إلى ربه، فماذا أعطاه الله؟ قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والثالثة لمن تاب منا وأناب ولمن أخلص الدعاء لله، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. انظر ما أكرمك على الله إذا تبت إليه وتضرعت بين يديه وأخلصت إليه العبادة والدعاء. ولهذا معاشر المسلمين، إننا والله لمحتاجون احتياجا كبيرا ومفتقرون إلى ما عند الله افتقارا تاما. روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن مسعود وعن أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عنه. نحن بحاجة إلى تفريج الكرب، إلى كشف الضر، إلى إصلاح الأحوال، إلى دفع البلاء. نحن بحاجة إلى هداية الله وتوفيقه وإعانته وهدايته وإرشاده وتعليمه. نحن فقراء إلى الله على مجاري الأنفاس، فكيف نغفل عن الدعاء وعن الإكثار من الدعاء؟ فنحن بحاجة إلى أننا نعطي هذه العبادة حقها، ألا وإن الدعاء عبادة تشمل عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة الجوارح وعبادة الجوارح. فالداعي إذا دعا الله وهو على طريقة الإخلاص لله، فإنه عندما يدعو الله يحقق عبوديات قلبية، ومنها الإخلاص لله، ومنها الصدق مع الله في اللجوء إليه، ومنها الرجاء في الله والطمع فيما عند الله وانتظار الفرج والمخرج من قبل الله. هذه كلها عبوديات من عبوديات القلب. فإذا كان مفتقرا إلى الله عز وجل، كذلك إذا كان يعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أرحم به من نفسه، وأن الله أعلم بمصالحه وأقدر على عطائه مراده، وأن الله أحكم فيما قضى وقدر، إذا كان يعتقد في الله العقيدة الصحيحة، فهذه عبوديات أخرى كلها من عبوديات القلب، وكلها تتحقق وتتكامل عندما يدعو العبد ربه. وأما الدعاء باللسان فهو اللهج، فهو اللهج والتضرع إلى الله، كما قال الرسول: ألضوا بهذا الجلال والإكرام. فاللهج بالدعاء وبالثناء على الله والتعظيم لله باللسان عبودية عظيمة. وأما الجوارح إذا سكنت عند الدعاء وتأدبت وخضعت فهذه عبوديات الجوارح. إذن انظروا كم في الدعاء من عبوديات لمن كان عارفا بضوابط الدعاء، بضوابط الدعاء وبأسباب الإجابة. فلهذا احذر أن تغفل عن أن الدعاء الذي يقبل عند الله له أسباب، له شروط، له ضوابط، ومن أعظمها إن لم يكن أعظمها ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمراد بالرخاء في وقت الأمن وفي وقت العافية وفي وقت الأرزاق، عندما يكون الشخص يتقلب في نعم الله عز وجل، فإنه أقبل على طاعة الله ومرضاته، وأقبل على إصلاح ما بينه وبين الله. فهذا الإقبال بالدعاء وغيره ينتفع به عند نزول الشدائد به، وعند حلول المصائب في ساحته، وعند وقوع النكبات حوله أو نزلت به، ينفعه يدعو الله يفرج عنه. لكن من تلاعب بطاعة الله أو تركها بالكلية في أيام العافية وفي أيام الرخاء والأمن والاستقرار وفي أيام القوة البدنية وفي أيام الرغبة في الأرزاق، فيندفع وراء الدنيا حتى ينخدع بها وينشغل بها، فهذا ربما جاءت الشدائد فدعا الله فلم يستجب له، لأنه قد ضيع حق الاستجابة له في أيام الرخاء. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الاستجابات من الله لمن دعاه على ثلاثة أنواع. الاستجابة من الله لمن دعاه على ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة تعطى لمن صدق مع الله وأخلص الدين لله. جاء من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يدفع عنه السوء، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. إذا انظر إلى ربحك، انظر إلى ربحك، أنك رابح إن استجاب الله لك فيما دعوته وكشف عنك ما دعوت أن يكشفه عنك، فهذا تحقيق الإجابة العاجلة، وإن لم فيبقى عندك الطمع أن يدفع الله عنك شرورا أخرى وأن يدفع الله عنك مصائب ربما كانت أعظم. لو وقعت بك لزار حالك إلى سوء من الحال. فلهذا لا تغفل عن هذا العطاء الإلهي. والأمر الثالث أن يدخرها لك عنده، أن يدخر لك الأجر كاملا عنده. فإن استجاب الله لك في الأولى حسب ما دعوت وطلب، أو الثانية وهي أن دفع عنك السوء، لا يبقى لك الأجر كاملا. وإن كان يبقى لك من الأجر ما يبقى، لكن الأجر لا يبقى كاملا. إذن عباد الله، المطلوب أن نفتش عن ذنوبنا وعن عيوبنا. قال يحيى بن معاذ الرازي: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب والمعاصي، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب والمعاصي. فهنالك من حاربوا الدعاء وحاربوا الإجابة لهم من الله بماذا؟ بالمعاصي والآثام. يرفع يديه: يا رب يا رب، وهو يبطش بهما الحرام، ولسانه يصبح ويمسي ويتغذى بالحرام، وجوارحه تتغذى بالحرام، إلى غير ذلك. فتش عن عيوبك وذنوبك، فإذا لم يستجب الله لك فارجع إلى نفسك وانظر ماذا بليت به، وماذا أصبت به، حتى حيل بينك وبين ما أردت من مولاك. ألا وإن إجابة الله دعاء الداع على قسمين: إجابة لإصلاح حال الداع في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وإجابة سبب لهلاك الداع. ومن هذا إجابة الله دعاء إبليس. إبليس قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني ولا تمتني حتى تقوم الساعة. قال الله: فإنك من المنظرين. أعطاه الله الإجابة، وفيها زيادة هلاك له، زيادة هلاك وزيادة شقاء، أن جعله الله جرارا قوادا إلى كل رذيلة وإلى كل إلحاد. هكذا عاقبه الله لما لم يصدق معه سبحانه ولم يخلص له العبادة سبحانه وتعالى. وهكذا كفار قريش كانوا إذا كانوا في البحر فتلاطمت بهم الأمواج، دعوا الله فنجاهم. قال الله في كتابه الكريم مخبرا عنهم: دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد قال الله في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. السورة إلى آخرها. جاء أبرهة الحبشي ومعه الفيلة الكبيرة والجيش الجرار لهدم الكعبة. فلما وصل إلى وادي محسر أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فأهلكتهم. فقالت قريش: نحن قطان الله، نحن أولياء الله، الله يحبنا والله راض عنا. وكذلك جاء أيضا أن قريشا قبل بعثة النبي بوقت قصير أرادت بناء الكعبة من جديد، فلما جاءوا ليهدموها ويبنوها من جديد ظهر لهم على جدار الكعبة حية كبيرة، ظهرت لهم حية كبيرة، فكانوا كلما اقتربوا من الجدار فتحت الحية فمها وألقت عليهم السموم، فخافوا على أنفسهم واجتمعوا وذهبوا ودعوا الله جميعا وقالوا: يا رب، نحن نبني لك بيتك وأنت تسلط علينا هذا. فأرسل الله بطير من السماء فجاء وأخذ هذه الحية وذهب بها، فرآه الناس وهم مول إلى جياد وقد أخذها. فقالت قريش: نحن أولياء الله، نحن حماة بيت الله، نحن. فلما جاءهم رسول الله وبعث إليهم أصروا واستكبروا عن الاستجابة له بسبب هذه المفاهيم، بسبب هذه المفاهيم أنهم لا يحتاجون إلى شرع الله وإلى دين الله، وإنما يكون على ما هم عليه. فلهذا نحذر من استجاب الله له من أن يفتن بالعجب وبالغرور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار، اللهم إنا نسألك صلاح الحال، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق المبين، اللهم خذ بأيدينا وبنواصينا إلى طاعتك وإلى مرضاتك، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا ندعوك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تهيئ لنا الأسباب التي تعيننا على طاعتك وعلى مرضاتك، واكفنا شر الأشرار وادفع عنا كيد الفجار.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com